أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا بكم مستمعينا في بودكاست الاقتصاد من SBS عربي 24، معكم ستيفاني عنديري بوزيد
وأنا فارس حسن. نتحدث اليوم مع الخبير الاقتصادي والمحاضر في القانون التجاري دكتور عبدالله العجلان عن التحقيق الصيني في صادرات النبيذ الأسترالي والتهم المتعلقة بتعمد إغراق السوق في الصين،
ونتطرق أيضا إلى بحث جديد اعتبر أن نسبة من الأستراليين أساءت استخدام المبالغ التي سحبت مبكرا من صناديق الادخار التقاعدي. أهلا بك دكتور عبدالله عجلان.
تصاعد حدة الحرب التجارية على ما يبدو يعني بين أستراليا والصين، في حال هذا التحقيق خلص إلى تجاوزات بالفعل من قبل المصدرين الأستراليين، هل بالإمكان الاستغناء عن الصين يعني كسوق أساسي؟ الصين تستورد ثلث النبيذ الأسترالي، كيف برأيك الموضوع رح يأثر على اقتصاد البلاد؟
طبعا هو بلا شك الصين كمستهلك لعدد كبير من المنتجات الأسترالية بما فيها النبيذ واللحوم وغيرها، طبعا أنا أتصور أنه من الصعب جدا أن يتخلى السوق الأسترالي عن هذا المستهلك الكبير اللي هو الصين. بطبيعة الحال أكبر ولايتين تتأثر من تفاقم هذه الإشكالية هي ولايتي فيكتوريا وجنوب أستراليا، بحكم أنها تعتمد بشكل كبير على صادر النبيذ في اقتصادها اقتصاد الولاية. أنا أتصور أن التحركات من قبل الحكومة الصينية تجاه الحكومة الأسترالية في الأشهر الأخيرة هي طبعا سياسية أكثر منها اقتصادية بحتة، وبالتالي أنا أتصور أن الموضوع لابد أن يحل سياسيا حتى لا يتأثر الاقتصاد، لا سيما في مثل هذه الأوقات التي تعاني ولاية فيكتوريا بالذات من يعني عدم وضوح رؤية اقتصادية فيما بعد كوفيد-19، نظرا لعدد الحالات المتزايد ونظرا للاحترازات الكبيرة التي وضعت من قبل الولاية.
نعم دكتور عبدالله، خلينا ننتقل معك لموضوع آخر. كشف بحث جديد أن 38% ممن عمدوا إلى سحب مبالغ تصل إلى 10,000 دولار من صناديق الادخار التقاعدي لم يخسروا مصدر دخلهم، كيف تقرأ هذا السلوك في أستراليا وما هي تبعاته؟
طبعا مثل هذا الأمر كان متوقعا منذ البداية، يعني كثير من المنظمات لما أعلنت الحكومة الفيدرالية في مارس الماضي أنه بإمكان من يستحق استخدام معاشات التقاعد بإمكانهم استعمالها على دفعتين، كان هناك تحذيرات أنه مثل هذا الأمر لا ينضبط بشكل واضح، وبالتالي هذا سيؤثر على المدى البعيد على إمكانية استعمال معاشات التقاعد عندما ينتهي العامل من وظيفته. طبعا التقرير للأسف أثبت هذا بعد مرور أشهر، وأنا أتصور أن الإشكالية تكمن في أنه الجهات التي تمنح مثلا مكتب الضرائب وغيرها لا يطالب المتقدم بإثباتات عن الدخل، يعني بمجرد أن الإنسان يعبي الابليكيشن ويتقدم لمن يتولى التقاعد هذا يكفي إلى أن يمنح 10,000 دولار في البداية ثم 10,000 دولار مرة أخرى في جولاي. أثبت التقرير طبعا أن هناك عدد كبير من الناس استعمل هذه المبالغ لأمور ربما ليست ضرورية، عدد كبير من الرجال على سبيل المثال، يعني النسب أمامي الآن يعني تقريبا 22% من الرجال أنفقوا هذه الأموال فيما يتعلق بأشياء غير ضرورية، من الرجال مثلا 10% أنفقها في الجامبلينج.
يعني كان كما ذكرت دكتور ما في شروط، اللي بده يسحب من صندوق الادخار تقاعدي بإمكانه يسحب منه بدون ما يتأكد أنه مثلا تضرر دخله أو حتى خسر مصدر دخله. أخيرا دكتور عبد الله، أفتر باي بنعرف يعني اللوجو تبعها وين منروح، هاي الشركة اللي بتسمح للأشخاص يشتروا ويدفعوا بعدين على شكل دفعات، سهمها ارتفع صار 75 دولار، قيمة الشركة صارت 20 مليار دولار، يعني مصائب قوم عند قوم فوائده. هل الوضع المادي المتردي برأيك يعني والجائحة كورونا خلت الكتار يلجأوا لها الطريقة يشتروا بعدين يقسطوا المبلغ على دفعات؟
يعني لو أنا وأنت وستيفاني نعلم أن الموضوع كان اشتركنا أو شرينا بعض الأسهم، لكن فعلا مثل هذه المصادر التي فعلا توفر للمستهلك داخل البيت هي تقريبا الرابح الأكبر في هذه الجائحة. بطبيعة الحال Afterpay هو متوفر بشكل كبير لمن يتسوق عن طريق الإنترنت، يعني هي بمجرد كليك واحد يعني يحصل الإنسان على هذه السلعة ولا يفكر تفكير جاد أو عميق فيما يتعلق بالدفع، على خلاف طبعا لما يذهب الإنسان إلى المحل أو يستعمل الكريدت كارد. يعني نفسيا هذه فعلا تجعل المستهلك يفكر في المبلغ. أيضا موضوع Afterpay regulation أو الأنظمة القوانين التي تنظم هذه الصناعة ليست واضحة إلى الآن، وطبيعي أننا سمعنا قريبا أن ASIC الجهة المنظمة لجميع المعاملات المالية في أكتوبر القادم ستنشر تقريرها عن Afterpay وما إذا كانت هذه الأنظمة الموجودة حاليا فعلا لصالح المستهلك أم لا.
شكرا لك الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور عبدالله عجلان، معلومات كافية ووافية مثل العادة، ونلتقي بك الأسبوع المقبل.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.